بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الشرح المبارك للعلامة محمد من الجميع رحمه الله تعالى على الفتوى الحموية الكبرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه، ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن رسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة، وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين. قال العلامة الجامي رحمه الله تعالى: يقول شيخ الإسلام: وهذا الكلام الآن ما تقدم إلزام ليس نص كلامه، إلزام مأخوذ من عقيدته. ويقول: وهذا الكلام الذي ألزمنا به أهل الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، طائفة من أهل الكلام صرحوا بهذا الكلام الذي ألزمناه به الآن لعلكم ما نسيتموه، وهو لازم لجماعتهم. إذا كانت طائفة معينة صرحت بهذا الكلام لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه، ومضمونه مضمون هذا الكلام أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله. كتاب الله يقرأ للتعبد به، كتاب عبادة يثاب على قراءته، أما يؤخذ منه الهدى يهتدي به الإنسان في معرفة الله عز وجل بأن يثبت لله الصفات التي جاءت فيه لا.
نعم، يعني لا تثبت لله يدين من خلال القرآن في قوله بل يداه مبسوطتان، لا تثبت لله وجها من خلال قراءتك للقرآن الذي أثبت الوجه لله وأضاف إليه فقال وابقى وجه ربك، لا تثبت لله غضبا من خلال قراءتك للقرآن والله يقول وغضب الله عليه، لا تثبت لله محبة والله يقول إن الله يحب التوابين. اقرأ القرآن فقط، أنت لا تدري عن معناه، إما فوض وإما إذا أردت التفسير فحرف. فالمراد باليدين في القرآن القدرة، المراد بالوجه الذات، المراد به، وهكذا هكذا. إما أن تفوض وإما أن تؤول، لكن احذر من طريق الإثبات على الحقيقة، لأن هذا تجسيم. إياك وأنت تقرأ القرآن أن تقول لله يدان، إياك وأنت تقرأ القرآن تقول الله له وجه، إياك وأنت تقرأ القرآن تقول الله يجيء مجيء حقيقيا وتجد بصفات إياك، هذا كفر، هذا كفر. فلو أجريت القرآن على ظاهره كفر، فظواهر القرآن والسنة كفر. طب ما الصنيع؟ إما أن تفوض اقرأ فقط ولا تفسر، وإما أن تؤول إذا أردت التفسير وهو التحريف، فإن أبيت إلا أن تعلم المعنى خذ هذا المعنى. المراد به اليدين القدرة، المراد بالوجه الذات، المراد بالمحبة إرادة الثواب، المراد بالغضب وكذا إرادة العقاب، لكن الله ما يحب. احذر، هذا كفر. تقول الله يحب يعني مثلت الله بخلق، الله يغضب يعني مثلت الله بخلق، الله يجيء مجانا حقيقيا يعني مثلت الله بخلق. إذا لو أخذت بهذه الظواهر هذا كفر. يبقى قاعدتهم الأولى عدم الأخذ بظواهر القرآن والسنة، فإن ظواهر القرآن والسنة كفر. طب القاعدة الأولى عندنا الأخذ، وجوب الأخذ بظواهر الكتاب والسنة وعدم الخروج عنها إلا بدليل. شوف يا إخواني، قاعدتان متقابلتان. فالكفر عندهم الأخذ بظواهر النصوص، والإيمان عندنا الأخذ بظواهر النصوص. الله يقول يحب وأنا أقول ما يحب، الله يقول يكره وأنا أقول ما أكره. يبقى عندنا القاعدة الأولى عندنا الأخذ بظواهر النصوص. هات قاعدة العثمين كده، زي القاعدة عندك من قاعدة السنة، الإجراء النصوص على ظواهرها، يعني في الصفات إجراء النصوص على ظواهرها، إلا إذا دل دليل على الخروج عن الظاهر، لكن القاعدة عندنا إجراء النصوص على ظواهرها. طب عندهم أول قاعدة يحذر منها أن إجراء النصوص على ظواهرها كفر. احذر هذا، هذا كفر. ليه؟ لأن ظنوا أن الظواهر التجسيم. فلو أخذت بأن لله يدين فقد جعلت له يدين كالبشر، وده كفر، وده كفر. طب ولو أثبتت له مجيئا حقيقيا يبقى جعلت له مجيئا كالبشر، وده كفر. لكن احنا بنقول ظواهر القرآن حق، وهو مجيء حقيقي ليس كمثله مجيء، يدان حقيقيتان ليس مثلهما يدان. فالظواهر عندنا ليست المماثلة، الظواهر عندنا أن تثبت الحقيقة مع نفي ماذا؟ التمثيل، مع نفي التمثيل. فنحن نثبت بلا تمثيل. إنما لا، ما جعلتموه ظواهر فعلا هو الكفر، بس ليس هذا ظواهر النصوص، ده ظواهر فهمكم النصوص. خلي بالك ان ظاهر النص ان الله له يدان كأيدينا، ليس هذا ظاهر النص، هم جعلوه ظاهر النص. فظواهر النصوص كفر ما قالوه، انما ظواهر النصوص الحقيقية حق وليست كفر. يبقى نحن وإياهم بنتفق، ونحن وإياهم بنختلف. نحن وإياهم بنتفق على أن القول بأن الله له وجه كوجوهنا، يدان كأيدينا، كذا كذا، كفر. والاختلاف أنهم جعلوا هذا ظاهر القرآن، ونحن نفينا أن يكون هذا ظاهر القرآن. واضح؟ قولوا كده في النقطة ديت، محل اتفاق ومحل خلاف، ما محل اتفاق وما محل اختلاف. نعم، في مسألة ظواهر النصوص وليه محفوظ، نحن وإياهم نتفق فيه أن من قال من أثبت وجها كوجوه البشر ويدين كأيد البشر فهذا كفر. جميل. واختلفنا أنهم جعلوا هذا ظواهر النصوص، فلهذا قال ظواهر النصوص كفر، ونحن جعلنا ظواهر النصوص حقا لا باطل فيه، وهو إثبات هذه الصفات مع نفي ماذا؟ التمثيل. معنى في التمثيل، أحد آخر؟ نحن نتفق يوم ها أن الله لا نثبت له، هذا كفر. يعني اتفقنا مع أن التمثيل هذا كفر. طيب، واختلفنا أنهم جعلوا هذا التمثيل ظواهر النصوص، ولهذا قالوا ظواهر نصوص القرآن والسنة ماذا؟ كفر. ونحن نقول ظواهر نصوص الكتاب والسنة إيمان، واجب، يجب أن تؤمن بظواهر النصوص التي عندنا حق محض. ها، اقرأ قاعدة الثمانين.
قال الثمانين رحمه الله تعالى: فصل. القاعدة الثالثة في إجراء النصوص على ظاهرها. ظاهر النصوص ما يتبادر منها من المعاني بحسب ما تضاف إليه وما يحتف بها من القرائن، والواجب في النصوص إجراؤها على ظاهرها بدون تحريف، لقوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل.
ولهذا انتبهوا، إحنا حينما نقول إجراؤها على ظاهرها وكذا، إلا إذا دل دليل. الدليل هذا ما قل دليل ليس معناه إخراجها عن الظاهر، بل هو الظاهر لكن بتأمل، بتضمن، بمقتضى، يعني تجري بأعيننا. لا تظن أن الظاهر تجري بأعيننا حقيقة، بعين الله حقيقة، لا طبعا ليس هذا هو الظاهر، لكن الظاهر تجري بأعيننا. هذا الظاهر ماذا؟ بمرأة منا بأعيننا. فهذا السياق يتضمن هذا المعنى ولا ينفك عنه. حتى في المخلوق نفسه أنت تقول فلان في عيني، ما أحد يقول ظاهر كلامك أنه داخل العين. السياق هذا مقتضائه بمرأة من. يبقى لما نقول إحنا ولهذا يكون الأصح إن إحنا إجراء النصوص على ظاهرها مطلقا. طيب مطلقا يعني إيه؟ يعني أن حتى حينما بنفسر الظاهر بيكون دليل على الظاهر، لكن بالتضمن، بالاقتضاء، بالاقتضاء، بالتضمن، وليس ماذا؟ بالمطابقة. فلا نقول تجربة عيوننا أن هذه تجربة عين الله حقيقة، إنما هي بمرأة. طب المرأة دي جبناها منين؟ هل خرجنا عن الظاهر؟ لا، السياق متضمن لهذا، السياق متضمن لهذا. مثل ما نقول وهو معكم أينما كنت، إثبات المعية. السلف فسروا إيه؟ بعلم، صح؟ طيب هل هذا هو ظاهر مع تساوي، يعني بالمطابقة، بالمطابقة مع تساوي علمة؟ لا، لكن هي متضمنة، فمع تدل على المصاحبة بحسب السياق، فهو معكم مقتضاها معنى بعلم، تجربة أعيننا مقتضاها بمرأة منا وعناية ولعب، ولتصنع على عيني مقتضاها بمرأة وبعناية. هذا هو، يبقى لم نخرج عن الظاهر خروجا كليا، لكن نقول بأن مقتضى الظاهر، مقتضى الوضع هو كذا وكذا. ولهذا الشيخ الإسلام ذكر أن التفسير طارة يكون بالمطابقة وطارة يكون بالمقتضي والإيه واللازم. نعم،
قال رحمه الله تعالى والواجب في النصوص
زي إيه؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هم اختبرونا بقى، قالك بس تعال ينكفركم الوقت هو يترجع عن مذهبه. طب ازاي يا جماعة؟ قال هو يلا ويبقى وجه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وانتوا بتقولوا نثبت وجه حقيقة، هي صحيح نثبت وجه حقيقة. قالوا بس اثبت على كلامك. ايوه هدف على كلام. قالوا بس يبقى كله هيفنى، والله سيفنى الا وجهه، الله نفسه سيفنى الا وجهه، كل شيء هالك الا وجهه. يبقى الله سيفنى الا الوجه، الله سيهلك الا الوجه. ها يتقولوا بقى بالظاهر اللي بتقول تثبت الوجه، وبالتالي هذا كفر طبعا. اما نقول الله يهلك الا الوجه هذا كفر، نقوله صحيح. او تقولوا لا ده يعني ذات الله، المراد مش الوجه، المراد بالذات. يبقى انتوا كده رجعتم الى مذهبنا. تقولوا ايه؟ نقول لا، نقول لا هنقول هذا ولا هنقول هذا. لا هنقول ان كل شيء سهل، الله سهلك الى الوجه، ولا هنقول ان الوجه المراد به الذات، يبقى احنا عطلنا الوجه. لو قلنا الله سهلك الى الوجه يبقى كفر، ولو قلنا بان المراد بالوجه الذات يبقى عطلنا صفة الوجه. طيب هتقولوا ايه؟ ما هو ده لا ثالث لي لهما، يبقى الوجه ويهلك الرب هذا كفر، يا الوجه المراد به الذات والمراد بقاء الذات، وده اللي احنا عاوزين، يبقى انتم الان وافقتونا في منهجه. نقول لا، هيبقى الوجه الذي يلزم منه الذات. وفرق بين قولنا يبقى الوجه ويلزم من بقاء الذات، وبين ان المراد بالوجه الذات. ان المراد بالوجه الذات تأويل الوجه، يبقى نفينا الوجه. انما من لازم الوجه الذات هذا الوضع العربي في لسان العرب كده، فلان مرغ جبينه في التراب، مرغ جبهته في التراب، يعني شال الجبهة كده وحطاه مرغة، هل هتلتزم هذا؟ يبقى انت كذاب. مين اللي تمرمغ في التراب؟ فلان كله. طب انت امال كيف تقول وجه؟ ما هو المراد بالجبهة الذات. لا نقول المراد بالجبهة الجبهة، لكن لازموها في السياق في الوضع العربي الذات، الذات. صح ولا يا اخوان؟ يبقى ده ايه؟ يبقى هذا اثبات الذات هنا من لازم. يبقى نقول الوجه وجه، وبقاء الوجه، بقاء الوجه يلزمه بقاء بقاء. اكرم هالوجه يا اخي، اكرم هالوجه. هتمسك وجهه كده وتكرمه ازاي؟ تسقيه عصير ولا تاكله ولا يعني ايه اكرم الوجه ده؟ اكرم هالوجه. يبقى ماذا؟ يبقى الوجه الذي لازمه الذات، وليس الوجه هذا يعني الذات، لان الذات الوجه صفة له، ولهذا بنسبة الوجه وبنسبة الذات. ولو لم يكن للذات وجه ما صح هذا السياق في حقه؟ هل يصلح في سياراتك أقول يا أخي أكرم هذا الوجه؟ هل يصلح أقول أنا مررت جبين سيارتك في التراب؟ لا، لأن السيارة ليست محلة لذلك. أنت في عيني، ومعروف أنت في عيني بعنايتي، ده المقتضى. ولا يصح أن أقول أنت في عيني سيارتي. إذن السياق هذا صح، كيف أنت في عيني؟ لأن لي صفة العيني، إنما ما يصلح في سيارتي لأن ليس لها تلك الصفة. يبقى ويبقى وجه ربك، هل هو خروج عن الظاهر لما أقول الوجه وجه حقيقي والبقاء للوجه ويلزم منه ذلك، هل هذا خروج عن ظاهر؟ لا، ده ظاهر الوضع. يبقى نقول النصوص تجرى على ظاهرها بإطلاق، لكن ظاهرة بالمطابقة ولا ظاهرة بالتضمن والمقتضي؟ يبقى كده نقول هذا، يبقى النصوص تجرى على ظاهر، لكن الظاهر ده مفسر في كل سياق بحسب، وليس معنى نخرج عن ايه؟ عن الظاهر بالإطلاق. لكن الظاهر انت قد يتبادر لذهنك اللي هو هيبقى الوجه ثم يبلأ أو يهلك البدن، هذا ظاهر؟ ليس هو ظاهر النص، ليس هو ظاهر النص. ظاهر النص بقاء الوجه اللي بيلزم منه بقاء ده، وده في الوضع العربي معروف، وده في وضع عربي ايه؟ معروف. فيقول الشيخ
قال رحمه الله تعالى: والواجب في النصوص إجراؤها على ظاهرها بدون تحريف.
بدون تحريف،
لقوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نازل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فإذا كان الله تعالى أنزله باللسان العربي من أجل عقله وفهمه وأمرنا باتباعه، وجب علينا إجراؤه على ظاهره بمقتضى ذلك اللسان العربي.
بمقتضى ذلك اللسان العربي. شوف اللسان العربي يتعامل مع هذا السياق إزاي. نعم،
إلا أن تمنع منه حقيقة شرعية.
ولهذا احنا ما نقول أولنا الموضع يعني فسرناه، تقول معنى تفسير، وليس تقول معنى إخراج عن الظاهر إلى معنى آخر، إنما هو معنى التأويل عندنا هنا التفسير. لما نقول هذا الموضع أولناه يعني فسرناه. طب فسرناه بإيه؟ طرت أن نفسره بالمطابقة، بالمطابقة إن الله يحبه تقول يحب المصارين، فطرت أن نفسره باللازم والمقتضي على حسب. هذا كلام شيخ إسلام في تفسير السلف للألفاظ، طارة يكون بالمطابقة أو بالمقتضى أو باللازم.
إلا أن تمنع منه حقيقة شرعية، ولا فرق في هذا بين نصوص الصفات وغيرها، بل قد يكون وجوب التزام الظاهر في نصوص الصفات أو لو أظهر، لأن مدلولها توقيفي، توقيفي محض لا مجال للعقول في تفاصيله. فإذا قال قائل في نصوص الصفات لا يجوز إجراءه على ظاهرها لأن ظاهرها غير مراد.
تجربة. نعم. طبعا الشيخ ابن عثيمين ذكر فصلا، عقد فصلا بخصوص ايه؟ الرد على شبهة بأن ظاهرها غير مراد. نه، وجاب أمثلة بقى كثيرة. نه،
قال: فجاوبه أن يقال: ماذا تريد بالظاهر؟ أتريد ما يظهر من النصوص من المعاني اللائقة بالله من غير تمثيل؟ فهذا الظاهر مراد ورسول، فهذا الظاهر مراد الله ورسوله قطعا، واجب على العباد قبوله والإيمان به شرعا، لأنه حق ولا يمكن أن يخاطب الله عباده بما يريد منهم خلاف ظاهره بدون بيان كيف. وقد قال: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. ويقول عن رسوله صلى الله عليه وسلم: أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ويقول: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومن خاطب غيره بما يريد منه خلاف ظاهره بدون بيان فإنه لم يبين له ولم يهده. أم تريد بالظاهر ما فهمته من التمثيل؟
ما فهمته أنت من التمثيل ده الظاهر؟ نعم.
فهذا غير مراد، لكنه ليس ظاهر نصوص الكتاب والسنة.
صحيح.
لأن هذا الظاهر الذي فهمته كفر وباطل بالنص والإجماع، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله كفرا وباطلا ولا يرتضي ذلك أحد من المسلمين. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن نصوص الصفات تجرى على ظاهرها اللائق بالله عز وجل من غير تحريف، وأن ظاهرها لا يقتضي تمثيل الخالق بالمخلوق. فاتفقوا على أن لله تعالى حياة، على أن لله تعالى حياة وعلما وقدرة وسمعا وبصرا حقيقة، وأنه مستوى على عرشه حقيقة.
طيب،
وأنه
أنت بتقرأ في الشرح صح؟
أي نعم.
لا، أنا عايز الأصل عشان الشرح. هات الأصل عشان هو مختصر يعني شوي. انت خلاص شرح الشرح ده طويل. لا، الاصل انت بدات بالاصل، بدات القراءه في الاصل
تقريب التدمريه.
لا، يعني القواعد المثلى، قواعد اقرا انت وحد يجيبها تاني. نعم.
قال رحمه الله
القواعد. قال ها،
قال العلامه العثيمين رحمه الله تعالى في القواعد المثلى، القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها، ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى
غير بعدها
قال: وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم، وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. ثم قال القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، فباعتبار المعنى هي معلومة.
طب هذا الفصل اللي فيه الشبهات بقى، قد أورد الشبهات يقولون إذا قلتم الظاهر فتكون هناك كفرتم، زي تجربة أعين، ها تجربة أعين، هتقولون بأن السفينة كانت تجري في عين الله حقيقة، أنتم بتثبتوا الصفات حقيقي، يبقى تجربة أعيننا يبقى هنا إثبات الجريان في العين حقيقة. نقول لا، إثبات العين حقيقة مش إثبات الجريان في العين حقيقة، إثبات العينين حقيقة بدليل الإضافة هنا. إنما إذا أردت أن تعرف معنى السياق فتجري بأعيننا، هذا معنى بمرأة من مرأة منه، ده تأويل وتفسير الموضع بدلالته عند العرب ولغة العرب وتنزل لسان عربي مبين.
قال فصل: اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه، وقال: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه؟
طيب مثال أول،
قال وذكر جواب المجمل، ونحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة بجوابين مجمل ومفصل. أما المجمل فيتلخص في شيئين: أحدهما ألا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها.
تمام، انتبه، ألا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهره، ها؟
فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى،
تمام،
وهو يختلف بحسب السياق،
حسب الوضع العربي، نعم،
وما يضاف إليه
وإحنا
الكلام.
كنا حتى احنا ضربنا مثلا في العامية، هو قلبي معك، قلبي معك، أنت في عيني، أو حد وبدأ مجاز والقلب كذا، هو الوضع فيه وضع واحد ما له معنيين، وده أصل اختلاف مع اللي بيزين يقوم بالمجاز. الوضع واحد، أي واحد عامي عربي، أي واحد بيفهم يا أخوان هنا، أنت في قلبي معك، ها نفسي معك، أنت في عينيا، حد فيكم بيقول لزوجته يا قلبي؟ طب محتاجة مدرسة عربية عشان فهمها؟ أنت قمر محتاجة مدرسة عربية فهمها؟ إياك تقول لها مجاز، إياك تقول لها مجاز. خلي بالك أنت قلب وكلام من ده، ده مش حقيقة، ده مجاز، وأنا يا ويلك، وأنت قمر وأنت بدر، خلي بالك ده مش حقيقة، مش حقيقة. وخلي بقى أخ يقول لها خلي بالك زوجك يقول لك أنت كذا كذا قدام زوجك كده، ده مش حقيقة، شوف هتعمل إيه. فلهذا أسلم لك أن تنفي المجاز في بيتك وفي لغتك، انفي المجاز في بيتك وفي لغتك، يبقى كله حقائق، يبقى أنت قمر، أنت بدر، أنت قلبي، أنت عيوني، أنت كذا، كله حقائق، أسلم لك. زي ما راس الجد مع الإخوة كده، أسلم لك أنك تقول إيه لا يرث الإخوة مع الجد، هيبقى أسلم، لا هتحتاج بقى تقسيم والأحظ والسدس ولا خلاص، وهو ده الدليل أصلا دل على ذلك، فهو سلامة واقعية وسلامة دليلية. نفس المسألة، احذر من المجاز في بيتك وفي لغتك. نعم.
قال فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام،
بحسب تركيب الكلام، ها،
والكلام مركب من كلمات وجمل،
تمام،
يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض،
دلالة تركيبية. أسد مفرد هيكون له دلالة، أقبل الأسد لما يدخل محمد أقبل الأسد له دلالة، دي حقيقة ودي حقيقة، انظر لهذا الأسد لو الحيوان مفترس وكذا، انظر لهذا الأسد حقيقة، انظر إلى هذا الأسد، انظر لهذا الأسد على أسد في السنة هذا حقيقة، دي دلالة واحدة، دلالة واحدة ما في أخرى، نقول انصرف هذا اللفظ إليه، ودي دلالة واحدة، دي دلالة واحدة ودي دلالة واحدة، هذا أسد، انظر لهذا الأسد وهو، انظر لهذا، طيب انظر لهذا الثعلب المكار هذا، وانظر إلى هذا الثعلب، الثعلب حيوان وهذا الثعلب إنسان، ده حقيقة وده حقيقة، ما أقول استعرنا كذا لكذا وخرجنا عن كذا فكذا إلى آخره، فهذا مجاز بالمعنى الاصطلاح، هذا مجاز مما تجيزه اللغة، هذا من مجاز اللغة، ليس من المجاز اللي هو قسم الحقيقة، هذا المجاز حقيقة، انتبهت يا إخوان؟ مجازنا هو الحقيقة ومجازهم قسيم للحقيقة، مجازنا هو الحقيقة، واسأل القرية ده حقيقة، أقبل الأسد هذا حقيقة، حمزة أسد الله وأسد رسول حقيقة، حقيقة لي يمكن يفهم عربي يا أخي عمي، أنا أقول لك عمي عمي، ما في هل لقينا عميا يخالف دي، هذا أسد هذا قمر، في أحد خالف من العوام قال أنت كذاب، أنت في عيني قلبي معك نفسي معك يدي مع يدك، وهكذا هذه كلها حقائق بالوضع العربي بالوضع، يبقى إذن ما في صرف عن الظاهر، يبقى لا نسلم لكم أن هذا صرف عن الظاهر لكن الدلالة على حسب السياق. طيب
قال ثانيهما أننا لو سلمنا أن
خلي بكم القاعدة دي، والله يا أخواني قواعد في غاية النفاسة ومهمة بارك فيه، أنا أرجو أن إخواني يستشعروا قيمة القاعديات وتدون وتحفظ، لأن لا يمكن تتصور منهج السلف إلى بعد يا أخواني، في فحول في ناس متقدمون في الفهم عبر التاريخ ولكن هذه خفيت عليهم، من هنا قالوا في الصفات بغير حق وهم فحول يا أخوان. نعم.
قال ثانيهما أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف عن ظاهرها فإن لهم في ذلك
دليل، عندنا دليل. نعم.
فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة إما متصلا وإما منفصلا، وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات
تمام
يتوصل بها إلى
المهم. يبقى قاعدة معروفة، يبقى ده هو الظاهر وليس صرف عن الظاهر، مثل بأمثلة أمثلة.
قال وأما المفصل فعلى كل نص ادعى أن السلف صرفوه عن ظاهره.
المثال الأول المثال الثاني أي على سبيل المثال يعني.
قال فنبدأ بما حكاه أبو حامل الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء، الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن.
خليها قلوب العباد صح؟
نعم.
أيها والثالث.
قال وإن أجل نفس الرحمن من قبل اليمن.
طيب نفس معروفة اللي هي الرحمة، والأصابع الأول اللي هي الأول اللي هو
قال
ضعيف يبقى بين إصبعين من أصابع الرحمن، هو عنده النظرية بقى إن القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن إن هو إيه، يبقى القلب هيكون بين إصبعين يعني موضوع بين إصبعين من أصابع الرحمن، أنت بتقول كده بالظاهر ده، يبقى أقول هذا الظاهر، يبقى قلبك، فكيف يكون قلبك بين إصبعين وقلبك في جسدك؟ هذه يؤولها، نقول من الذي فهم هذا؟ ما في أحد فهم هذا مطلقا، أنت ما تقول واحد شوف أنت في قبضاتي، أنت في إيدي هتروح فيه؟ أنت في إيدي، أنت في قبضاتي، أو تقول فلان في قبضة الحكومة، طيب ده إيه؟ معروف عند أي أحد يعني أن الحكومة مسيطرة عليه وأنه لا يفلت من الحكومة، هذا معروف، ده ما فيش معنى آخر ونقول انصرف. فالبينية في الأصابع لا تقتضي المماسة، لا تقتضي المماسة، السحاب المسخر بين السماء والأرض، طب هل هنا هو مس السماء ومس الأرض؟ لا، بين فالبينية لا تقتضي ماذا؟ مماسة. ويكون المعنى بين قلوب عباد من أصابع الرحمن، النبي فسرها يقلبها كيف يشاء، يبقى ما معنى بين إصبعين وأصابع الرحمن؟ يعني يقلبه كيف يشاء. أجاب الشيخ عن أصابع، هات جوابه عن أصابع، جوابه عن الأصابع، يبقى البينية لا تقتضي مماثلة، تفسير البينية في النص يقلبها كيف شاء، مثل ما قال في النص أنا الظهر، ثم قال إيه؟ لا لما قالت سب الظهر فأنا الظهر بيدي الليل والنهار أقلبهما كيف ما شاء، هذا معنى أنا الظهر. نعم.
قال المثال الثاني: قلوب العباد بين الإصبعين من أصابع الرحمن. والجواب أن هذا الحديث صحيح.
تمام.
رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من كلها من بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وقد أخذ السلف وأهل السنة بظاهر الحديث وقالوا: إن لله تعالى أصابع حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين إصبعين منها أن تكون مماسة لها، حتى يقال إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره.
تمام.
فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء ولا الأرض.
صحيح.
ويقال بدر بين مكة والمدينة مع تماعد ما بينها وبينهما. فقلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن.
وقد يأتي سياق آخر إن البينية تقتضي مماس. صحيح يا أخوان؟ يبقى على حسب الوضع. فترات تكون البينية لا تقتضي مماس، فترات تكون البينية تقتضي مماس. يعني ما تفهم من هذا أن البينية لا تقتضي المماس بالإطلاق؟ لا، لكن أقول لا يلزم منها المماس، وطارة تكون مماسة طارة تكون غير مماسة. نعم.
قال: فقلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول.
وفقط
ده المثال.
أه؟
جواب على المثال.
تمام. هذا جواب نصف الجواب. النصف الأهم أن النص نفسه مفسر البيني. ما هو التفسير؟ يقلب كيف يشاء، يقلب كيف يشاء. يبقى هذا معنى أن قلوب عباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. ولهذا كان النبي يقول: يا مصرف القلوب كذا، يا مثبت القلوب. يبقى هنا معنى البينية ماذا؟ التصريف. طيب هل تقتضي البينية المماسة حتى نحتاج إلى الصرف ونقول ده دل على الحلول؟ الجواب لا، لا يقتضي هذا بدليل كذا. يبقى طارة نتكلم في البينية وطارة نتكلم في معنى البينية. نعم. وعليه نقول: إذن ظواهر النصوص مراد، لكن ما المراد بكلمة الظاهر؟ المراد بكلمة الظاهر معنى الوضع في السياق. فالوضع في السياق حقيقة. لو أن الناس يفهمون اللي بيدرسوا مسألة المجاز، مشكلة أنك أنت عشان تدرس مسألة المجاز أو خير أنك تروح ماذا؟ تروح إلى ترتمي في مسألة اختلاف العلماء. تصور الأول المسألة. إن تصورتها ورجعت إلى أربابها استراحت وأراحت، وفرقت بين اختلاف حقيقة أو اجتهاد وبين مخالفة للحق. كما قلنا هذا من مجاز اللغة، هذا الوضع، هذا مجاز اللغة، العرب تجيزه بهذا الوضع ومعناه واحد، أو هذا مجاز المردود اللي هو المجاز. فما كان قسيما للحقيقة أن الكلام حقيقة ومجاز ده باطل، ما كان المجاز بمعنى الحقيقة فهذا صحيح، يبقى ده حقيقة الوضع. نعم. طيب أكمل.
قال رحمه الله تعالى: وأن رسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار.
دائما بنكرر في المسائل دي يا أخوان، مسألة دي أولا صعبة لعلمك، يعني صعبة، وأولا لن تفهمها من أول مرة وثاني مرة. بعض الإخوة حضر أول مرة من يوم السبت، فجاء يقول الشيخ: أنا والله العظيم يا شيخ يعني مش فاهم قوي، أنا فاهم حاجات ومش فاهم حاجات. قلت له: ده أنت بطل، يعني مهما أنت فاهم حاجات؟ قال لي: قلت له ده المطلوب، إنما تفهم كل الحاجات لا، أنت أول مرة تحضر تفهم كل الحاجات، لكن تفهم حاجات وما تفهمش حاجات ده طبيعي. اللي مش هتفهمه النهارده تفهمه المره الجايه والمره اللي بعديه والمره اللي بعديه، وهكذا يا اخوان. العلماء بيتنامى علمهم انفسهم، العلماء بحسب زياده الدليل، بحسب بيان وجه، بحسب اطلاع على قول للسلف. نفس العالم النحرير الكبير بيتنمى علمه، فما بالك بالطالب. طيب المسائل احنا كنا فيه مسائل صعبة، ولو انت قرأتها من كتب مباشرة صعبة انك انت تتصورها التصور المختصر الذي يبين لك مناط الكلام، زي ما احنا مر معنا مسألة الحكم. هو ليه اخواني هؤلاء يذهبون ويجيئون في المسألة الحكم؟ لان ما في تصور اصلا، في انطلاقة من معصية وفي انطلاقة من كفر اكبر بصور. لو انت انطلقت المعصية خلاص اجزرت على ما يجري عن المعصية، وكلام السلف في هذا واضح. بالتالي انت لا تحتاج بقى لوضع مصطلحات لا الزام ولا تشريع ولا الى اخره، الا التشريع بالمعنى ان يشرع مع الله يجعلها شرعا. عندي مسألة اخرى كما قال ابن كثير في الياسق، فجعله في بنيه شرعا مش تقنينا، شرعا متبعا. والشيخ الاسلام اوضح بمنزلة المذاهب الاربعة تحكمون اليه بمنزلة هذا، بجوار ما عندهم من كفر غير مسألة الياسق هذا، هم من غير ذلك كفار بأمور أخرى في اعتقادهم في جنكيز خان. يبقى تصور مسألة المجاز أيضا مسألة هتقرأ فيها خلاف، هتقرأ ما فيها خلاف، هتقرأ إني لا يسع أحدا يقول بالمجاز وهو مراده إيه مما تجيز اللغة. يعني مثلا خذ على سبيل المثال العصيمي في مقطع بيقول ايه، بيقول ان الكلام من شيخ اسلام في التحفه العراقيه وكذا كان فيه اثبات مجاز ثم رجع عنه في كان فيه اثبات مجاز ثم تراجع عنه، واخر ما مات عليه هو القول بالجواز. طيب القول بالجواز الوارد في موضع شيخ اسلام قال في اثبات صفه المحبه وبيناقش المتكلمين، فبيقول فهذا لا يثبت لا حقيقه ولا مجازا، فهو اخذ من هذا ان شيخ اسلام بيثبت الايه المجاز. في فرق بين إثبات المجاز ونفي المجاز وقت الحجاج. فشيخ الإسلام يقول فهذا الكلام لا ننفيه لا حقيقة ولا مجازا، يعني لا بالحقيقة ولا حتى بالمجاز الذي تزعمونه، وليس أنه يقر أن الكلام حقيقة وإيه ومجاز، وإنما لا هذا لا بالحقيقة ولا بالمجاز الذي تزعمونه حتى على قاعدتكم المجاز هذا ما يثبت. وإلا شيخ الإسلام قول واحد في المسألة، كان ومات عليه، كان ومات عليه هو قول واحد، لكن ممكن يؤخذ من بعض كلام زي ما البعض أخذ من كلام أحمد وغيره إن في مجاز في اللغة لما قال من مجاز اللغة. ولهذا فرق بين إن إطلاق مجاز بس وبإطلاق مجاز قاسم للحقيقة. لما يأتي واحد يقول لك هذا حقيقة وهذا مجاز يعرف أن كلامه غلط، لكن لما يقول هذا من مجاز لغة أو كذا هذا كلام صحيح. زي ما مر معنا عبارة أمس للشاطبي وإحنا في الدورة لما بيتكلم في البدع، ومنها مكروهة ومنها محرمة. قلنا إيه؟ إن كون يذكر منها مكروهة ومنها محرمة هذا في اشتباه كبير جدا، لأن البدع ما فيها مكروه. المقابل القسيم للمحرم في الكراهة يكون كراهة إيه؟ تنزيهية، والبدع ضلالة. كل بدعة ضلالة. يبقى والضلالة ما تكون في مكروه بالمعنى الاصطلاحي للمتأخرين، لكن لو أطلق أن البدع مكروهة شرعا لها تأويل عندي، اللي هو احنا زي ما بيناه من قبل الكراهة التحريمية. لكن لما يحط بقى مكروه ضد محرم هو ده المشكل. لهذا هو بقى نفسه هو برد عليه الصلاة والسلام بيّن هذا، أن ليس المراد بالكراهة اللي هي الأمور ماذا إلا المكروه. فيبقى ما تضع مكروه ضد محرم في البدع ما يصلح، لكن لما تضع مكروه فقط هتؤول. أما تضع مجاز فقط، مجاز اللغة المجاز الذي هو الحقيقة، لما تضع مجاز وحقيقة وتقسم كلمة مجاز وحقيقة غلط، لأن احنا ما عندناش مجاز غير الحقيقة، إنما هو مجاز هو الحقيقة. واضح يا أحمد؟ يبقى مجازون الحقيقة وليس قسيما للحقيقة وليس خارجا عن الحقيقة. ولهذا الشيخ العثمان قال ايه، لا نسلم لكم اننا خرجنا عن ظواهر النصوص. وده كان اصل المبحث بارك الله فيكم. لهذا نقول احنا نقول نجري هذه النصوص على ظواهرها. لما هنقول هل نخرج عن الظاهر، ده حقيقة الامر نحن لا نخرج عن الظاهر، لكن قد يكون ظاهر متبادر عندك بادئ ذي بدء فنقول لا هذا ليس المراد في ذهنك، المراد بوضع الاقتضاء كيت وكيت. ولهذا لما ألزمونا ويبقى كل شيء يقول إلا وجهه وإما وإما، دي مثال عنده مشهور جدا، مثال عند هؤلاء المحلفة مشهور جدا عندهم، ده الإلزام الذي لم حيل عنه لك، يتقول بالكفر يترجع إلى مذهبنا، يتقول بالكفر أن الوجه يبقى والذات تهلك وده كفر، يا إما تقول بقولنا المراد بالوجه الذات، ونحن لا نقول بهذا ولا بذلك، صح؟ نقول بالوجه على الحقيقة الذي لازمه إذا. طب ده ما انت دليلك فيه بقى؟ مقتضى السياق عند العرب، مقتضى السياق عند العرب، مقتضى السياق. نعم
كلام الشيخ الاسلام شيخنا
في
المجاز، في المجاز قال وقال ايضا فالتعبير محبه الشيء عن مجرد محبه طاعته لا عن محبه نفسه امر لا يعرف في اللغه لا حقيقه ولا مجازا.
نعم.
فحمل الكلام عليه تحريف محض ايضا.
تمام، يعني ولا مجازا على قولكم الذي تقولون ايه به. نعم.
قال رحمه الله تعالى وان الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والاخبار بصفات من ارسله.
ده لوازم المحرف. نعم.
لان كلامه الذي يتكلم به صلى الله عليه وسلم كلام ان كان من الاحاد غير ثابت لا نص ولا معنى، وان كان متوترا فهو قطعي الثبوت لكنه ظني الدلاله، والظن لا ينفع في هذا الباب. إذن فلتترك الأحاديث كلها أحادها ومتواترها، ومعنى ذلك عزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الإخبار عن صفة الله سبحانه وتعالى أنه لا يخبر لأن كلامه لا يؤخذ. قال وأن الناس عند تنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يردون إليه بعد أن حكموا على الأدلة أدلة الكتاب والسنة أنها أدلة لفظية ظنية تحتمل النسخ والتخصيص والتقييد، والدليل القطعي الذي لا تتطرق إليه هذه الاحتمالات كلها هو الدليل العقلي.
إذا لا تشغل بالك بالنقل وأشغل بالك بقواعدهم العقلية. طيب يا جماعة لما هنرجع، لو افترضنا سلامنا جدا أننا صدقناكم في أن دلالة العقل قطعية، فقولوا لنا عقل المعتزلة هو القطعي ولا عقل الأشاعرة ولا المترودية ولا الكلابية ولا الكرامية ولا من؟ أنتم تقرون قاعدة في الهواء؟ يعني دلالة العقل القطعية، العقل هذا عقل من اللي دلالته القطعية؟ عقل من؟ إذا خرجنا عن نقل المعروف كتاب وسنة إلى دلالة العقل اللي هي قطعية، أي عقل؟ ونحن وجدنا عقلا يصادم عقل، وجدنا عقلا يخالف عقلا، أي العقول قطعي وأي العقول ظني؟ لو أنت جيت تقول عقل قطعي وعقل فلان ظني يبقى تحكم. ظهر هنا أن أنك تدعو إلى نفسك وإلى جماعتك. إنما لما تقع قاعدة عامة أن دلالة العقل دلالة قطعية ودلالة النص دلالة ظنية، يبقى ينبغي أن يكون ماذا؟ العقل لا اختلاف فيه بين البشر، دلالة عقلية، وقد وجدنا العقول تختلف. لأنكم جميعا جامعون بين عقول غير صريحة، جامعون عقول غير صريحة صريحة. إنما احنا عندنا دلالة العقل الحمد لله دلالة صحيحة، ودلالة النقل دلالة صحيحة، وهذا عندنا والحمد لله لا تعارض فيه بين نقل وعقل، لأن عقولنا صريحة، عقولنا تفهم نقولنا لا تصادم، فالعقل لا يحيل النقل عندنا، وإن حار فيه يحتاج إلى تأمل يحتاج إلى علم يحتاج إلى كذا، إنما لا يحيل أبدا. احنا عندنا العقل يحيل ان الله له وجه يليق بجلاله، اصل لازم عندك انت. طب وانت عندك لازمه ايه؟ احنا نقول لازمه اثباته على حقيقته، لكن لا اتدخل في كيفيه، انا اثبت ما اثبته الله، لكن عقلي لا يحيل ان يكون له وجه، عقلي لا يحيل ان الله يكون له يدان، عقل ما يحيل هذا. مش عقلي وعقولكم لا تحيل أن يكون الله ذات؟ قالوا نعم. قلنا طيب خلاص مثل دوت البشر صح؟ قالوا لا ليس كمثلها ذات. قلنا الكلام الجاهل هات دي بقى وحطها على سائر الصفات، ده مذهب نحن وإياك لا نحيل أن يكون له ذات، بل نمنع أن يقال ليس له ذات. لازم هذا القول على مذهبكم، أنتوا أثبتتم لازم هذا القول يكون يا اخوان، لازم هذا القول على مذهبهم هم ان يكون ذاته كذوات البشر. هتثبت ذاتا والبشر ذات، يبقى هذا يبقى هنقتضي تحريف الذات. ايه معنى بقى الذات عندكم؟ حرفتموها لايه؟ لا نثبت الذات على الحقيقه. طب ما هتقتضي التمثيل؟ لا نثبت ذاتا لا يمثلها ادوات. نقول ونثبت صفات لا يمثلها صفات، فالقول في الصفات كالقول في الذات. شوف ده قاعده بسيطه خالص، ولهذا القاعده الذهبيه اللي بتضرب بها المذهبين التعطيل والتمثيل ضربه واحده، مذهبين بضربه واحده، القول في الذات كالقول في الصفات، القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول فين؟ في الذات. نفس المسألة، هترد على المعطل وترد على الممثل. نعم نعم. إثباتان حقيقية، حقيقية على ملك بجلاله. اللي منعهم أن عندهم لازم لابد منه، ما ينفك. لو أثبتنا يدينا حقيقيتين إذن أثبتنا جريحة كالبشر، ما نفهم إلا هذا. نقول وعلى هذا اسحبوا إلى الذات. طيب ولو أثبتنا ذاتا حقيقية لا يمكن إلا أن تكون كذات البشر، أدخلون قاعدتنا ألا وهي ذات لا يمثل أدوات. ولهذا المعطل يعطل كل صفات إلا الذات، والممثل يمثل كل صفات إلا الذات. كلا الفريقين يثبت ذاتا لا يمثل أدوات فيتخلى عن منهجه في الذات. المعطل تخلى عن منهجه في الذات فأثبته مع أنه عطل كل صفات، والممثل تخلى عن منهجه ان اثبات الصفة اثبات لكيفية وانها تكون كصفات البشر. تخليت في الذات وقلت لا لا يمثلها ذوات، فتمثيلك رفعتها في الذات، واذا تعطيله رفع في الذات. لهذا نقول القاعدة اللي بنضرب بها المذهبين ضربة واحدة، القول في الصفات كالقول في الذات، والقول في الصفات والذات في اثبات ذلك إثبات وجود، ومعنى لا إثبات كيفية. لا إثبات شيء، إثبات وجود ومعنى لا إثبات إيه؟ كيفية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجهلية. الجهلية كل ما خالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليست الجهلية هنا فترة من الزمن التي كانت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، جهلية كل قوم ممكن أن تتصور في كل وقت. ما عليه علم علماء الكلام جاهلية لأنها مخالفة للكتاب والسنة، ما عليه المتصوفة جاهلية لأنها مخالفة للكتاب والسنة، ما عليه رجال القانون جاهلية لأن ذلك مخالف للكتاب والسنة، وهكذا. هذه هي الجاهليات، والجاهلية موجودة ومستمرة إلى ما شاء الله.
ولهذا الحكم على البشرية بالجاهلية المطلقة ما يجوز، لأن النبي قال: ولا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خالفهم. فلا يجوز أن تدخل الجاهلية المطلقة. الجاهلية المطلقة كانت قبل الإسلام، قبل الإسلام. أما في هذه في الإسلام فجهلية مقيدة، جهلية حكم، جهلية تبرج. ولا تبرج تبرج الجهلية الأولى، فحكم الجهلية يبغون. ظن الجاهلية يظن بها، ظن الجاهلية إنك مرء فيك جاهلية، يبقى جهلية مقيدة. إنما الجاهلية المطلقة باعتبار زمان وعصر، نحن في زمان جاهلية، هذا ما يجوز أبدا. ليه؟ لأنه في طائفة باقية على الحق لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم. إنما جاهلية تقيد بمعصية، تقيد بحال، تقيد بشيء معين. نقول لا شك أن التبرج اللي بنرى في الشوارع هذا تبرج الجاهلية. الحكم غير نظام هذا حكم جاهلية، نقول هذا. من ظن أن الله يديل الباطل على الحق إدالة كاملة يضمحل مع الحق يزول، فهذا ظن جاهلية، فقد ظن بالله ظن الجاهلية، وهكذا. نعم.
قال: وإلى مثل ما يتحاكم إليه
من يظن أن الأموات سيؤثرون فيه، ولو ذكرهم بسوء فعلوا وفعلوا وفعلوا، هذا ظن جاهلية. نعم. ولهذا بوب البخاري قال: باب المعاصي من أمر الجاهلية. وقول النبي لأبي ذر: إنك مرء فيك جاهلية، يبقى مرء فيك جاهلية. نعم.
قال: وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة. عقدة علماء الكلام إنما أخذت من هؤلاء من الهنود والفلاسفة واليونانيين والروميين، هؤلاء أساتذتهم، لأن عقيدة جهم كما سمعتم كما علمتم سنده ينتهي سندهم إلى اليهود، لبيد بن الأعصم الساحر اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ينتهي سندهم إلى هذا اليهودي الساحر. إذن عقيدتهم ليست إسلامية الأصلي، وإنما قمصوها بقميص الإسلام فيما بعد لتقبل، وقبلت على كثير من الناس وراجت، حتى سميت بعضها عقيدة أهل السنة والجماعة.
اللي عقيدة الأشاعرة والماتريدي قالوا عقيدة أهل السنة والجماعة،
والعقيدة والجماعة لم تعرف هذه العقيدة.
الله المستعان. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.